بعد أن أشار سماحة السيد القائد إلى مكانة القرآن الكريم، ها هنا يتكلم عن عظمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وثبات المؤمنين معه، فيقول:
مما لا شك فيه أن ذلك اليوم الذي استنار فيه الكون المظلم في زمان ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خلال النور الإلهي، يجب أن يكون بداية تاريخ جديد للبشرية. وقد أوضح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أحاديثه أن نور السعادة قد فقد من المجتمعات البشرية على إثر حاكمية القوانين والسلطات الظالمة، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور. لقد أظهر نور وجود الرسول صلى الله عليه وآله ومنذ البداية علامات حاكمية الحق وأدلة حضور البراهين الإلهية بين الناس. عندما بدأت حركة الإسلام من مكة وفعل ذلك النشاط الإسلامي فعله المترافق مع مظلومية المؤمنين وثباتهم، كانت المدينة يثرب في ذلك الوقت المكان الأول الذي وصل الشعاع إليه. إن جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهاد أصحابه في مكة هو جهاد المظلوم، وبشكل كبير كانوا يذكرون اسم الله ويدعون إلى التوحيد والتعقل، ويواجهون بالضرب والتعذيب والقتل، تعرضوا لأنواع وأشكال من الضغوطات. وفي النهاية حصلت قضية شعب أبي طالب التي كانت من أصعب الضغوطات على الرسول والمسلمين. هذه أمور ليست خافية. طبعا لم يكن في تلك الأيام إمكانيات إعلامية كاليوم، إلا أن مكة كانت المكان الذي تتوافد إليه القبائل العربية على اختلافها. كانوا يأتون إلى مكة في أيام خاصة من الطائف ومن يثرب ومن البلاد الأخرى، وكانوا يطلعون على أحوال مكة ويتعرفون على حقيقة الإسلام. كان الكلام الحق يفعل فعله، خاصة إذا ترافق مع المظلومية، حيث سيكون له وقعه في القلوب المستعدة في النهاية، خاصة عندما كان مصادرا ومتبعا من قبل أهل الحق. وهذا ما حدث. كان الرسول كالعمود المحكم الذي يقف في الوسط والذي كان المسلمون يتكئون عليه. كان المسلمون يتعرضون للضرب والتعذيب والخوف والاضطراب والحرمان والإخراج من المنزل، وكان الحرمان من الإرث لصالح أبناء الأعيان، والغلمان والإماء يتعرضون للضرب بأيدي الأرباب، ولكن كلما تعرض أحدهم للضغط كانوا يلوذون بالنبي صلى الله عليه وآله الذي وبتلك الاستقامة المعنوية والروح الإلهية يمدهم بالقوة من ذلك النبع الفياض الذي استطاع أن يفيض على جميع الخلق بالقوة. كان هؤلاء الأشخاص القليلون المسلمون الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله يستعينون بذلك، لذلك كانوا صامدين. لقد فعل هذا الصمود فعله، وكان أول ظهور لهذا الأثر في أهل يثرب، وانتهى الأمر بدعوتهم الرسول صلى الله عليه وآله للقدوم. قالوا: أقدم إلى مدينتنا يثرب، لأن أهل مكة رفضوكم وقد وافق الرسول. طبعا وقع معهم عهدا وقال: حيث إنني قدمت إليكم ينبغي عليكم الدفاع عني ومؤازرتي، إذ كان يتوقع الحرب، فأعلنوا عن استعدادهم لذلك. إذا أتيت يثرب فستكون أرواحنا فداء لك، وعائلاتنا فداء لك، وأموالنا فداء لك. كانوا في الغالب شبابا. لقد أظهر جمع من شباب يثرب إيمانا عميقا وراسخا، وكذلك فعل بعض كبارهم أمثال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، حيث دعوا الرسول صلى الله عليه وآله وأخذوه إلى المدينة وغيروا اسم يثرب وحولوه إلى مدينة النبي. انتبهوا جيدا، إن هذه المظلومية والكلام الجديد والوجوه النيرة والحادثة الجديدة قد أثرت على المجتمع وعلى حركتهم، حتى إن بعض اليهود ومن كانوا في المدينة تأثروا بذلك، مع العلم أن اليهود أصبحوا فيما بعد من أشد المعاندين. في البداية تأثروا به، يعني أن مجرد مجيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الحالة، حتى إن قريش لم تترك المسلمين عند الرحيل، بل كانت توجه الضربات إليهم وتتعقبهم وتحاصر البعض منهم. وقد ساعد ذلك غالبا في مقبولية دخول الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة. إن نبي الإسلام المكرم إنسان فوق المألوف، استثنائي بلحاظ شخصية الإنسانية والبشرية، وهو من الطراز الأول الذي لا نظير له. جمع الخصال الأخلاقية الرفيعة في شخصية إنسانية عزيزة، مظهرا الكثير من الصبر والتحمل وتقبل الآلام والمصاعب. لقد اجتمعت فيه جميع الخصوصيات الإيجابية للإنسان العظيم.
وعن خاتمية النبوة يشير سماحته بالقول:
إن يوم المبعث هو عيد للجميع وليس للمسلمين فقط. إن ولادة كل نبي وظهور كل بعثة عيد لجميع البشرية. عندما كان يأتي أنبياء الله تعالى، كان كل واحد منهم يسوق قوافل البشرية نحو الكمال والعلم والأخلاق والعدل، وكانوا يقربونهم خطوة نحو مراحل الكمال الإنساني. إن جميع أشكال التعقل البشري طوال التاريخ يعود إلى تعاليم الأنبياء. إن الخلق الإنساني الذي يؤمن القدرة على الاستمرار بالحياة للبشر والفضائل الأخلاقية جميعها من تعاليم الأنبياء. لقد هيأ الأنبياء للبشر الحياة وقادوهم نحو ساحة التطور والتكامل، وإن نبي الإسلام المكرم هو خاتم الأنبياء الذي جاء للبشرية بالكلام النهائي الذي لا ينتهي.
ثم ينتقل الإمام الخامنئي إلى آثار وبركات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويبدأ بذكر تزلزل أعلام الشرك وعبادة الأصنام، إذ يقول:
إنما جاء في الآثار والتواريخ حول تصدع شرفات بلاط كسرى وتزلزل أعلام عبادة الأصنام والشرك في جميع أنحاء الدنيا، فيما إذا كانت هذه الآثار قطعية لعله يكون ظهوراً للقدرة الإلهية للإعلان الرمزي عن حضور هذه القوة التي ستقضي على جذور الظلم والفساد، وتطهر العلم من الخرافة وتخلص الحضارة من الفساد. لقد أرسل الله تعالى إلى عالم الوجود الذخيرة الإلهية الكبرى، أي الوجود المقدس، للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان منطلقاً إلى مرحلة حساسة، بداية مرحلة أساسية في مصير البشرية. ولقد جاء في شأن علامات ولادة الرسول أنه عندما ولد ذلك العظيم تهدمت شرفات إيوان كسرى، وانطفأت نيران معبد آذر كشسب الذي بقي مشتعلاً مدة قرون، وجفت بحيرة ساوة التي كان يعتبرها بعض الناس في ذلك الزمان مقدسة، وهدمت الأصنام التي كانت معلقة حول الكعبة.